الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. بالنسبة إلى الروايتين اللتين تعرض لهما المصنف رحمه الله في الدليل على حجية الشهرة الفتوائية في يوم أمس، أقرأ لكم هاتين الروايتين وأنتقل عنهما. الرواية الأولى هي مرفوعة زرارة، أو ما تعرف بما يعبر عنها المصنف عادة في أكثر من موضع بمشهورة زرارة. هذه المرفوعة ليس لها مشكلتها أنها ليس لها وجود في المجاميع الحديثية عندنا، وإنما الذي ذكرها هو الشيخ ابن أبي الجمهور الإحسائي في عوالي اللآلئ في الجزء الرابع صفحة 133. هكذا قال رحمه الله: قال: روى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة ابن أعين، قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما أأخذ؟ عليكم السلام. فقال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. تلاحظون جو الرواية، كل جو تعارض الروايات. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. خب، هاي الرواية كما هو واضح من السند الذي قرأته في خدمتكم، هذه الرواية مرسلة مرفوعة، العلامة يرفعها إلى زرارة ابن أعين. من هو الواسطة بين العلامة وبين زرارة؟ لا نعلم، لا نعلم. الذي يزيد الطين بلة أن البعض يناقش في كتاب ابن أبي جمهور الأحسائي، بل البعض يناقش في نفس الأحسائي، يقول: لم يثبت لنا شأنه. ولذلك يقول بعض علمائنا، يذكر ذلك أيضا، يقول: إحنا الشيخ الأنصاري وسيد الخوئي رضوان الله عليهما، يقول: طعن في الكتاب وفي مؤلفه من ليس من دأبه الخدشة في سند الروايات، كالمقصود من عند المحدث البحراني رضوان الله تعالى عليه، عند إشكال المحدث في الكتاب ومؤلفه. هذه الرواية الأولى سندها ساقط. أصلا علماءنا، شفت البعض مثل السيد الخوئي يقول هذا الكتاب، أصلا هذه الرواية لا وجود لها في كتب العلامة. والرواية الثانية هي المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة. مصطلح المرسل يشمل حتى المرفوع، وليس كل مرفوع مرسل، لأنه عندما يرفعه إلى النبي يعني لم يذكر لنا السند. بالدقة المرفوع غير المرسل، لكن هناك اصطلاح عام للمرسل، وهو ما لم يذكر فيه الراوي الواقع بينه وبين المعصوم أو الراوي التالي، وبالتالي هذا إرسال له، أرسل الرواية، فمن رفع الرواية فقد أرسلها، ولم يذكر لنا الأشخاص الواقعين بينه وبين ذاك الذي رفعها إليه. تلاحظون، فهناك مصطلح عام للإرسال، هذا المصطلح يشمل حتى المرفوعة، ولذلك بهذا المعنى، بهذا المعنى هي مرسلة بهذا المعنى بالمعنى العام. مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الوسائل جزء 7، ولذلك طبعا هاي المشهورة المرفوعة أصلا لم يذكرها صاحب الوسائل، وإنما مجرد من ذكرها بعد الأحساء ذكرها صاحب المستدرك رضوان الله تعالى عليه. أما المقبولة رواية عمر بن حنظلة رواها الحر العامل في الجزء 27 صفحة 106 في أبواب صفات القاضي باب 9 حديث 1. هاي الرواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحسين، إلى هنا الرواية تامة سندا. عن عمر بن حنظلة هنا الكلام، هل عمر بن حنظلة ثقة أو ليس بثقة، ما إلى هل هناك ما نعتمد عليه في وثاقته أو لا، هل يوجد دليل على وثاقته أو لا. هناك من يحاول أن يثبت وثاقته، وعدنا إحنا رواية خاصة في توثيق عمر بن حنظلة، ولكن يعني الإمام عليه السلام فيه عدنا رواية وثقه، وهذا بعد شنو نريد أكثر من ذلك؟ أكو أحسن من توثيق المعصوم عليه السلام. مشكلة أن هاي الرواية سندها ضعيف، وبالتالي هناك محاولات يمنى ويسرى لإثبات وثاقته. وعلى كل حال حتى اللي عنده خدشة من إجى قبيل الرواية، قبيل الرواية، حتى اللي لا يؤمن بوثاقة عمر بن حنظلة مع ذلك قبيل هذه الرواية وعمل بها، فهي مقبولة من هذه الناحية، ولو من ناحية عمل سائر الفقهاء بها. وبعضهم من يبني على أنها أن عمر هنا ثقة، وبالتالي هي صحيحة ويعبر عنها بالصحيحة، صحيحة عمر بن حنظلة. على كل حال هكذا ورد فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكم فتحاكم إلى أن قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، واختلف فيهما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم، واختلف فيهما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم. فقال عليه السلام جواب الإمام: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلت: هما عدلان مرضيان عند أصحابنا. فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ، الشاذ يعني المجمع إذن المشهور، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. السائل سأل: فإن كان الخبران عنكم مشهورين. هاي قرينة أخرى على أن كلمة مجمع فهم منها السائل الشهرة. إذن أنا ردت أشير إلى سندي هذين الخبرين. قال: قدس سره. فصل: المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد. في الجملة بالخصوص، ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية، تارة يكون الخبر قطعيا من حيث الصدور، وأخرى لا يكون كذلك. إذا كان قطعيا من حيث الصدور هذا له مصداقان: المتواتر الذي يكون قطعيا جزميا من حيث صدوره، إما متواتر في اللفظ والمعنى وإما متواتر في المعنى فقط، متواتر جزمي الصدور، وإما لا يكون متواتر ولكن قامت القرائن، هناك مجموعة من القرائن التي يعدها بعض علمائنا، يذكرها بعض علمائنا، إن توفرت في الرواية صيرنا ذلك اجتماع هاي الرواية مع هذه القرائن جازمين قاطعين بصدورها من المعصوم عليه السلام، مع أنها رواية آحاد. الخبر القطعي الصدور لا بحث فيه، لا نبحث فيه، بحثنا في الخبر غير القطعي الصدور، لا هو متواتر ولا أكو قرائن قطعية على صدوره، نسميه بخبر الآحاد، خبر واحد أو خبر مستفيض، مو مشكلة، هم المستفيض هم الواحد، غير المتواتر غير القطعي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ إذا بنينا على تمامية دليل الانسداد وأن كل ظن حجة، وإلا لم نتوصل إلى الأحكام الشرعية ولم نتمكن من امتثالها، كل ظن حجة، إذا الظن مو حجة يعني التوهم، الوهم حجة، الاحتمال حجة، حينئذ كل ظن حجة. لو قلنا بتمامية دليل الانسداد وحجية مطلق الظن فإن خبر الواحد حجة بلا شك، لكن هذه الحجية ليست حجية من باب كونه خبر واحد خبر ثقة، وإنما هي حجية من باب الظن، حجية الظن، هذا الظن حجية الظن المطلق، وهذا مقدار لا نبحث فيه الآن، لابد أن ننتظر إلى ذاك المبحث، مبحث أدلة الانسداد، دليل الانسداد. لا نريد أن نبحث أن خبر الثقة خبر الواحد حجة بما هو خبر واحد، بما هو خبر ثقة، أوجب الظن أو لم يوجب لي ظنا، هو حجة أو ليس بحجة، يعني بعنوانه بالخصوص، بما هو ظن خاص ناشئ من خبر الثقة من خبر الواحد، هل هو حجة أو لا؟ هذا هو محل بحثنا. يقول المصنف في الجملة بغض النظر عن التفصيلات التي سوف تأتينا، عادل ثقة مدري إيش، في الجملة خبر الواحد حجة، خبر الواحد حجة بالخصوص بلا شك ولا إشكال بلا ريب حج، هذا واحد. هذه فتوى أصولية يذكرها شيخنا المصنف، ثم ذكر نقطتين قبل الدخول إلى أصل البحث. نقطة الأولى أهمية هذه المسألة، جملة واحدة أشار لها، وهي أن هذه المسألة أصلا هي العمود الفقري في عمليات الاستدلال الفقهية، لأنك عادة ما لا تخلو مسألة من نص، كثير كثير من المسائل فيها نص، فيها خبر واحد، ما عندك بها آية قرآنية، ما عندك بها آية، ما عندك بها إجماع، وإذا عندك إجماع يكون قد متعارض أو مخدوش، ما عندك بها دليل عقلي، وإنما عندك بها رواية. عادة المسائل تعتمد على الأخبار في مقام الاستنباط، ولذلك هذه المسألة من أمهات مسائل علم الأصول، من أمهات مسائل علم الأصول، لأنها من أمهات مسائل، من أمهات أعمدة الاستنباط. واللي يريد يخدش بخبر الثقة بحجية خبر الثقة معناها يوجه ثلمة كبيرة إلى عمليات الاستنباط، وبالتالي يعني قطعا انسداد باب العلم، يعني علمي راح ظل باب العلم، وباب العلم مسدود، حينئذ لابد أن نرجع إلى لو الاحتياط لو الظن. خب، النقطة الثانية هل أن هذه المسألة أصولية؟ لو استطراقية يبحثها علماء الأصول استطراقا، لأنها لم تبحث في سائر العلوم، عليكم السلام شيخنا، أيهما أصولية أم ليست أصولية؟ يقول المصنف قدس سره. خب طبعا الجواب واضح، يعني احنا اذا اريد نجاوب، اذا حجيه خبر الواحد مو اصوليه، اذا ما هي المساله، من هي المساله الاصوليه؟ من ناحيه عمليه الجواب واضح، لكن الذي جعل المصنف يتساءل هذا السؤال ويبحث هذا البحث هو إشكالي، هو إشكالي. إذ يمكن أن يقال، إذ يقال أن موضوع علم الأصول كما بنى عليه المشهور هو الأدلة الأربعة، يعني القرآن والسنة والإجماع والعقل، جيد؟ وكل مسألة هي أصولية متى؟ إذا كان موضوعها مصداق لهذا الموضوع، يعني واحد من هذه الأدلة الأربعة. إذا مسألة أصولية تبحث عن عارض وعن حال من أحوال القرآن أو السنة أو الإجماع أو العقل، إذن هي مسألة أصولية. أما إذا وجدنا مسألة من المسائل موضوعها ليس من الأدلة الأربعة، لا هو قرآن، لا هو سنة، لا هو إجماع، لا هو عقل، هذه مسألة أصولية أو ليست أصولية؟ ماذا تقولون؟ ليست أصولية، حتى إن بحثها علماء الأصول، لو وجدنا أن كل علماء الأصول من أول يوم ولد فيه الأصول إلى يومنا هذا يبحثون تلك المسألة، دققنا النظر وجدنا أن موضوعها لا يندرج تحت الأدلة الأربعة، لا قرآن، لا سنة، لا إجماع، لا عقل، نقول ليست أصولية، بحثها استطراقي لمناسبة، ومسألتنا من هذا القبيل، وذلك لأن خبر الثقة، مسألتنا ما هي؟ خبر الثقة حجة، يعني في هذه المسألة نبحث عن اعتبار خبر الثقة وكونه حجة واعتماده من قبل المقنن. تعال معي، موضوع هذه المسألة خبر الثقة، هل هو قرآن؟ كلا. إجماع؟ كلا. عقل؟ كلا. سنة؟ كلا. ها؟ ليس سنة لو؟ ها، سنة؟ كلا، لأن السنة هي قول المعصوم، ما يصدر من فمه الطاهر، ما يصدر من فمه الشريف، فعله، فعله سنة. أي خلاص، إذن هذا حاك عن كلامه، كلامه هو الألفاظ الصادرة منه عليه السلام. لا أبدا أبدا، هذا كلام زرارة أصلا، هو حتى مو كلام زرارة، هذا كلام آخر واحد نقل لنا إياه، إحنا دا نقرأ الكافي، مو هذا كلامه الكافي، كلام الكليني. لا لا ابدا، قاعد اقرا كلام زراره، هذا اصلا كلام الكليني، اصلا هذا اصلا كلام الكليني، هذا يحكي عن قول الامام. ما تقنع مو؟ اي حقك. حقك، ليش قلت لك هي عملا، عملا بس هي اشكال نظري، اشكال فني. هذا هل هو سنه؟ هل هو سنة هذا اللي هذا هاي الرواية اللي نقراها عند أبو الكافي؟ ليس السنة أصلاً، هذا هو نفس الذي صدر أصلاً، ما صدر من الإمام مو مكتوب أصلاً، ملفوظ، ملفوظ. تدرون يا هي السنة الصير، إذا وصلني كتاب، لو قدرنا من خلال تقدم العلم نصل إلى ورقة أن من خطها هو رسول الله أو هو إمامنا الصادق، هذا الكتابة، هاي الكتابة هي كتابة رسول الله أو كتابة إمامنا عليه السلام، حينئذ هاي السنة. أما الإمام قال لفظا، أما الإمام فعل فعلا، ألفاظه الصادرة وفعله الصادر سنة، أما ما كتبه لنا الكليني أو ما كتبه لنا زرارة هذا حاك عنه، ليس هو نفس السنة. فمن جعل موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، إذن سوف يخرج هذه المسألة عن علم الأصول، اللي هي مسألتنا، يخرجها عن علم الأصول، ليست مسألة أصولية. هذا إشكال قد يورد. المصنف قال هذا الإشكال بناء على كلامي أنا، بناء على نظريتي التي عرضتها بخدمتكم في أوائل الكفاية بعد ما يجي هذا الإشكال، وذلك لأنني أعتقد أن موضوع علم الأصول ليس هو خصوص الأدلة الأربعة. موضوع علم الأصول هو كلي يجمع موضوعات مسائل علم الأصول. أي مسألة من مسائل علم الأصول نعم الرأي. شوفوا هذه النقطة، واي نقطة دقيقة، واي نقطة دقيقة. أعتقد أن الشيخ الآخوند هنا متقدم حتى على بعض طلبته، بعض تلامذته وتلامذة تلامذته في هذه النقطة، من حيث أنه يريد أن يجعل للعلم حقيقة ماثلة. هو علم لا تخرج منه مسائل بحسب أنك تريد أن تحدد تعريفه أو تحدد موضوعه، تفعل شيئا تخرج منه مسائل متوارثة في العلم. كلا، ليس الأمر كذلك. هذا هو العلم بهذه المسائل. الشيخ النائيني رحمه الله سوى فد شيء، أخرج كل مباحث الألفاظ عن علم الأصول. سيد الخوئي سوى شيء، أخرج حجية الظهور عن علم الأصول. ولا، وهذا شيء غريب، هذا شيء غريب. المصنف الآخوند رحمه الله قال موضوع علم الأصول كلي يجمع كل موضوعات مسائل ذلك العلم. شيخنا الآخوند حدد لنا اسم، قال ما يحتاج اسم الموضوع، لا تتوقف عليه موضوعية الموضوع. موضوع العلم لا يتوقف على أن نعرفه، هناك كلي يجمع موضوعات مسائل ذاك العلم، ذاك هو موضوع العلم. شيخنا الآخوند نسأل سؤال بخدمتك، إذا ما نعرف موضوع العلم، ما نحدد اسمه، كيف نعرف أن هاي المسألة أصولية لو مو أصولية؟ أليس الموضوع هو وسيلتنا لمعرفة أصولية المسألة؟ أجاب المصنف قال لا، هناك طريقة ثانية لمعرفة أصولية المسألة. ما هي؟ التعريف. لأن واحد من طريقتين لو تستعمل الموضوع حتى تعرف أن هاي المسألة أصولية، لو تستعمل التعريف حتى تعرفها أنها أصولية أو لا. والتعريف خير طريق، فإنني أعتقد أن تعريف علم الأصول اللي ذكرت في أول الكتاب هو التالي: ما تقع في طريق الاستنباط. المسألة الأصولية هي تقع في طريق الاستنباط. ها؟ أحسنت. مسألة أصولية نبحث حجة نطلع بنتيجة، هاي النتيجة تقع في طريق الاستنباط، هاي أصولية. تلاحظون كيف؟ وحينئذ مسألتنا تقع أو لا تقع؟ تقع، واضحة تقع، حينئذ هي أصولية. إذن هذا الإشكال عند المصنف يعتقد أنه صحيح، وسوف نبتلي به إذا قلنا أن موضوع العلم هو الأدلة الأربعة. يقول المصنف أصلا ما تقدرون، اللي يحدد الموضوع بالأدلة الأربعة سوف يبتلي بهذا الشيء. أنا قلت أكو طريقين مو وهذا سيد الروحاني رحمه الله، هو عادة علمائنا أنه يجوا يبحثون تعريف وموضوع، صحيح؟ سيد الروحاني في دورته المسمات بالمنتقى في دروسه ما بحث الموضوع، نطالبه بضابطة المسألة الأصولية. قال أنا الضابطة أحددها من خلال التعريف، موضوع هم ما أحتاج، الموضوع هم لا نحتاجه، تعريف يكفي. ليش؟ لأنه أنا المهم في هذا المبحث أن أحدد ضابطة المسألة الأصولية حتى الباحث يعرف هذه أصولية لو لا، أو حتى المؤلف عند خصوصية من خلالها يميز أركان هذا العلم عما سواه. إذن يا شيخنا ماكو حل؟ قال بلي اللي يقول موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة سوف يقع في المشكلة هنا، أنا ما عنده طريق آخر. ولإثبات أنه لا حل لمن، لا حل للمشهور، لإثبات ذلك يقول قدس سره هناك محاولتان للتخلص من هذا الإشكال، وحدة مالت صاحب الفصول ووحدة مالت الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وكلاهما غير تامة، كلاهما غير تام. أما المحاولة الأولى، أي محاولة صاحب الفصول يريد أن يتخلص من الإشكال ويدخل مسألتنا في علم الأصول، قال موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة، وكل مسألة من مسائل علم الأصول تبحث عن أحوال الأدلة الأربعة، والبحث عن الحجية والدليلية بحث عن أحوال الدليل. إذن نحن في حجية الخبر نبحث عن حجية الخبر، يعني عن دليليته، عن دليليته. إذن هذا بحث عن الأدلة الأربعة، صار موضوع المسألة من الأدلة الأربعة، لأني أبحث عن الحجية والدليلية للخبر. جواب المصنف: ولكن الخبر ليس من الأدلة الأربعة، نحن نبحث عن دليلية الخبر وحجيته، والخبر ليس من الأدلة الأربعة، ليس من السنة. الخبر ليس من السنة، إلا تقول الخبر سنة. اللي يقول الخبر سنة أنا أتراجع، يقول الخبر سنة أتراجع. فإذا كان الخبر سنة، إذن شلون نبحث عن دليل، عن دليليته؟ أكو من يبحث عن دليلية السنة؟ شو هذا؟ هذا محل البحث، محل البحث، وهذا بحث أصولي. هل هناك من يبحث عن حجية القرآن وحجية السنة في علم الأصول؟ هل هناك من يبحث؟ لا معنى للبحث. إذن نفس الخبر ليس سنة، وإنما هو كاشف وحاك عن السنة. إذن محاولة الفصول غير صحيحة. المحاولة الثانية، محاولة الشيخ الأنصاري رحمه الله، هاي المحاولة هي نفس المحاولة التي كان يطمح لها الشيخ حامد حفظه الله. كيف؟ قال الشيخ الأنصاري، قال الشيخ الأنصاري: أننا عندما نبحث عن حجية الخبر في الحقيقة للأسف صغنا المسألة صياغة ملتبسة. عندما صغنا المسألة بالبحث عن حجية خبر الواحد جاءنا هذا الإشكال، وأنه هذا خارج عن موضوع علم الأصول. بلي، ولكن روح هذه المسألة هي في هذا البحث، روح هذه المسألة. وإن شئتم فلنعدل الصياغة، فلنعدل صياغة المسألة ولنعدل عنوانها. وإذا تقولون مو ضروري، ما دام روح المسألة هو هذا، فلنبقي كل عنوان وصياغة على حاله. روح هذه المسألة هو أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا؟ أنا في بحثي عن حجية خبر الثقة، هذا سؤالي: السنة تثبت بخبر الثقة أم لا؟ أعلم أن التواتر يثبت السنة، وأن القرائن القطعية تثبت السنة، لكن خبر الواحد يثبت السنة أو لا؟ فالسنة هل تثبت بخبر الواحد أو لا؟ هذا هو بحثنا في هذه المسألة. وهذا البحث، تعال أنت شوف موضوع ما هو: السنة، السنة تثبت بخبر الواحد أم لا؟ هذا هو إصلاح من؟ هاي محاولة الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى وأنعم به، أكرم به، الشيخ الأعظم ذو العقلية الهائلة رضوان الله تعالى عليه. المصنف يجيب بالنحو التالي. طبعا هذا الكلام أيضا تعرض له في بداية الكفاية وأجاب عنه هناك بنحو فيه اختلاف مع مقامنا مع جوابه هنا. ماكو حاجة، ما راح أروح إلى ما ذكره هناك، راح أذكر جوابه في المقام. قال: قدس سره يا شيخنا يا أيها الشيخ الأنصاري المعظم، عندما تسأل هذا السؤال أن السنة هل تثبت بخبر الواحد، فلابد مقصودك هو الثبوت التعبدي، لابد هذا مقصودك، هو مو الثبوت الواقعي الحقيقي الوجداني الجزمي اليقيني. قطعا لا، خبر الواحد ما يسوي لي جزم ويقين أبدا، ولا يثبت لي السنة ثبوتا حقيقيا وجدانيا 100%. إذن ثبوت تعبدي، يعني أن الشارع عبد، هذا هو السؤال، أن السنة هل عبدنا الشارع بها، هكذا هاتش راح يصير السؤال. هل تثبت السنة بخبر الواحد؟ السنة تثبت بخبر الواحد أم لا؟ يعني هل عبدنا الشارع بها أم لا؟ هل عبدنا بها أو لا؟ طب هذا لابد مقصوده. هنا أنا عندي إشكالين. أولا السؤال عن التعبد الشرعي ليس موضوعه السنة، موضوعه ما نشك في كونه سنة، لا معنى لأن يعبدنا الشارع بالسنة. ليش؟ هو أكو بحث، أكو أحد من العلماء في علم الأصول بحث عن هل أن الشارع عبدنا بالسنة، سنة رسول الله يعبدنا بها الشارع، هذا بحث أصولي أصلا، هذا بحث أصولي، نعم هو بحث كلامي قرآني، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نعم علم الكلام يسأل هذا السؤال. أما إحنا، أما كعلماء أصول، أبدا ليس موضوع سؤالنا التعبد الشرعي عن للسنة، التعبد الشرعي بالسنة. فإذن إذا أكو تعبد شرعي مو بالسنة بما نشك في كونه سنة، الموضوع أيضا مو سنة، صار مشكوك السنة، خرجنا عن الموضوع يا شيخنا الأنصار عن الأدلة الأربعة. الإشكال الثاني، لو سلمنا أن هذا التعبد، أن بحث عن الثبوت تعبدي موضوعه السنة، لو سلمنا ذلك، حينئذ ماذا نقول؟ نقول أننا عندما نبحث عن في هذه المسألة نبحث عن أي شيء؟ نبحث في الحقيقة أولا وبالذات ابتداء عن حجية خبر الثقة، هكذا. فإن ثبتنا الحجية لازم ذلك الثبوت التعبدي بالسنة، أن السنة تثبت تعبدا بخبر الواحد لأنه حجة، وإن أنكرنا حجيته كما فعل المرتضى رضوان الله عليه، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن السنة لا تثبت تعبدا بخبر الثقة. إذن الثبوت التعبدي ليس هو المبحوث عنه في هذه المسألة، وإنما هو لازم لما نبحث عنه في هذه المسألة. وكون المسألة أصولية هي ما هو مناطها؟ كون المسألة أصولية أن يكون موضوعها من الأدلة الأربعة، يعني البحث فيها متوجه إلى ما هو لازم، ما هو عارض، مو أقول لازم، عارض ومن أحوال الأدلة الأربعة. ونحن في هذه المسألة نبحث عن لا عارض من عوارض الأدلة الأربعة، حال من أحوال الأدلة الأربعة، وإنما نبحث عن شيء لازمه الأدلة الأربعة. هذا إشكال للمصنف على الشيخ الأعظم فإذا الإشكال اللي انطلقنا من عنده لا نخرج منه إلا إذا بنينا بحسب نظر المصنف، إلا إذا بنينا على الطريقة الكفائية، نخرج عن التحديد القديم المشهور لموضوع علم الأصول. قال قدس سره: المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بغض النظر عن التفاصيل، بغض النظر عن تفاصيله في الجملة، براحتكم شيخي، بالخصوص، بالخصوص لا من باب حجية مطلق الظن، لا من باب كونه خبر واحد. هذه فتوى، هذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف. ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية. جيد، وقد عرفت هاي من المسائل الأصولية، صار منطلقا للكلام، وقد عرفت في أول الكتاب أن الملاك في الأصولية ما هي، ما هو الملاك، صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط. ولو لم يكن، طبعا هذا ما صرح به، بس هناك بعد واضح من النتيجة التي وصل إليها هذا المعنى، ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة، ما دام تقع في طريق الاستنباط هذا كافي. وإن اشتهر، صحيح المشهور هو غير شيء، وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هو الأدلة، الأدلة الأربعة، بعضهم قالوا بما هي أدلة وبعضهم قالوا بما هي هي، وعليه، وعليه لا يكاد يفيد في ذلك، بناء على هذا التحديد الذي ذهب إليه المشهور أن موضوع علم الأصول هو الأدلة، على هذا التحديد للموضوع لا يفيد في ذلك، في كون المسألة أصولية، تجشم، هاي المحاولة صاحب الفصول، تجشم يعني تكلف، أن البحث عن دليلية، تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل، عن حجية الدليل، هو بحث عن أحوال الدليل. جيد، فالبحث عن حجية الخبر، عن دليلية الخبر، بحث عن أحوال الخبر. المصنف يقول هذا ما يفيدنا، ضرورة أن البحث في المسألة، في مسألتنا، ليس عن دليلية الأدلة، بل عن، ليس عن دليلية القرآن والسنة والإجماع والعقل، بل عن حجية الخبر الحاكي عنها، عن الأدلة، يعني عن السنة. فإذا المحاولة الأولى فاسدة، كما إذ يوضح بطلان المحاولة الثانية الأنصارية، كما لا يكاد يفيد عليه، كما لا يفيدنا عليه بناء على أن الموضوع هو الأدلة، تجشم تكلف دعوى الشيخ الأنصاري أن مرجع هذه المسألة، مسألتنا، إلى أن السنة، شوف الموضوع صار من الأدلة، أن السنة اللي هي قول الحجة أو فعل الحجة أو تقرير الحجة، هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت السنة إلا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة؟ صار البحث عن الأدلة الأربعة. ليش لا يفيدنا هذا شيخنا المصنف؟ قال: فإن التعبد بثبوتها، بثبوت السنة، التعبد بثبوت السنة مع الشك فيها، أشك في السنة، متى؟ لدى الإخبار بها بالسنة، ليس من عوارضها، ليس من عوارض السنة، بل من عوارض مشكوك السنة. ما عندي بحث عن الثبوت التعبدي للسنة، وإنما عندي بحث عن الثبوت التعبدي لما نشك بكونه سنة، كما لا يخفى. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني: مع أنه، أن هذا الثبوت التعبدي لازم لما يبحث عنه في مسألتنا من حجية الخبر، المبحوث عنه، والمبحوث عنه في مسألتنا هو حجية الخبر، والثبوت التعبدي ترى لازم من اللوازم، والمبحوث عنه في المسائل إنما هو الملاك، نفس المبحوث عنه بالمطابقة هو الملاك، في أنها، في عدها، في أن هذه المسألة من المباحث يعني الأصولية أو من غيره، من غير المباحث، هذا هو الملاك. الملاك ما نبحث عنه بالمطابقة في تلك المسألة، لا ما هو لازمه، لأن الملاك في عدها مسألة أصولية، ما يبحث عن ما يكون لازم للمبحوث عنه، ما يكون ما هو لازم المبحوث عنه كما هو واضح. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم مولاي. أحسن الله لكم.